بسم الله الرحمن الرحيم. فين وصلنا؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على المجتبى المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. لازلنا في الخطبة الكريمة لهذا الكتاب المبارك.
After the Bismillah and the opening, he said that we are continuing, or we continue to be in the blessed introduction, the introduction to this blessed book.
يقول عليه رضوان الله تعالى أبدع بدائع صنائع المصنوعات في معاني ألواح النفوس الكليات ورسمها بأقلام الأرواح.
He says that he originated the wondrous crafting of the created beings or the created objects in the meanings of the tablets of the universal souls, and he wrote them with the pens of the universal spirits.
المصور الذي رسم كنها معانيها في روح نفس العارف بالكليات والجزئيات المشاهد لسر روح عز النفس الوحدة بالكلية الحاوية لذوات أنفس أرواح الكائنات يشير بكل هذا الكلام إلى المعاني الدقيقة المتعلقة بما جعل الله باطن هذا الإنسان وجعله في روحه العزيزة.
So with this speech, all of it, he's indicating, we're going to translate some of it after it, he's indicating the subtle meanings that Allah subhanahu wa ta'ala fashioned in the inward or in the soul of this human being. So he went on to say in the text that he is the fashioner.
وقد ذكرنا
he drew the essence of the meanings in the spirit of the soul of the Gnostic in universals, both the universals and the particulars, and that Gnostic is the one who is witnessing the veil of the precious spirit of the singular soul in its entirety that comprises the beings of the souls of all creatures.
وقد ذكرنا قول سيدنا علي بن أبي طالب في خطاب للإنسان وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر.
And he said, we've mentioned the saying of Ali, the son of Abu Talib, may Allah be pleased with him, speaking to the human being, that you deem yourself a small object, and in you is enfolded the greatest realm.
ولكن هذه الحقائق الكامنة في ذات الإنسان إنما يتوصل إليها من تطهر وتزكى وتصفى.
These realities, however, that exist within the being of the human being, he only reaches them the one who is purified and clarified.
وفي ذلك قالوا كل على قدر الصفا والاقتداء نال الهدى في أحسن استقبالي.
And in that regard, they say everyone, in accordance to their clarity or their purity, as well as their emulation, they will attain their hopes in the best preparedness.
كما جعل الله تعالى هذا الماء مكنونا في كثير من بقاع الأرض.
Just as Allah has made this water exist in many places of the earth.
فيمكن التوصل إليه بواسطة البحث في هذه الأرض.
He said, so one can reach this water by excavating into the midst of the earth.
تختلف بعد ذلك أماكن الأرض في قرب الماء أو بعده وعمقه.
And then different places in the earth differ in terms of the depth of the water, whether it's near or deep.
كذلك تختلف في قوتها وصلابتها أو كونها رخوة سهلة الحفر.
And similarly, The density and the solidity of the earth will differ. Some of it will be solid and some of it will be easier to dig in.
كذلك نفوس الناس منها ما هو قابل للتربية بسهولة ومنها ما تحتاج إلى مجاهدة شديدة ومشقة في قبولها للتربية والتزكية.
And similarly our human souls, some of them have an aptitude to easily receive spiritual instruction or tarbiyah, and others they can only receive this tarbiyah after difficulty and in intense striving.
منها ما يجرب فيه الماء فيظهر الأثر سريعا ومنها ما يحتاج إلى سنوات كثيرة حتى يظهر أثر هذه التزكية باكتشاف ما هو مخبوء في باطن هذا الإنسان.
And he said, so some of the souls the water will manifest, the water will come to the surface quickly, and others will need long years in order to reach that which is hidden within the being of this human being.
ومن بقاء أسرار قول الله في آدم علم آدم الأسماء كلها انتشار أثر ذلك التعليم في كل روح لبن الإنسان.
And from what remains of the secret of Allah saying to Adam, and we taught Adam the names, all of them, is that the knowledge of these names remains in the soul of each human being.
فأكد ذلك سبحانه وتعالى بمثل قوله علم الإنسان ما لم يعلم وقوله خلق الإنسان علمه البيان.
Allah in affirmed this meaning in the likes of his saying, he taught the human being that which he knew not, and his saying, he created the human being and taught him the elucidation or the clarification of the message.
وكل مؤمن يصدق في الوجهة إلى الله يجد بعض الأثر وبارقة من هذا المعنى والخبر كلما أقبل على الذكر خالصا بوجه الله تعالى مستغرق الفكر في عظمة الله ولازم شيئا من الطاعات أو حضر مجالس الأخيار تبرق عليه ببارق من إدراك ما في باطنه كامن من أسرار هذا التفضل الرباني.
And he said every human being that has some amount of true aspiration, they will experience some flashes of this meaning. Someone who spent some time making dhikr solely or sincerely for Allah's noble countenance, or performed some acts of obedience, or attended the gatherings of some of the pious or the good, they'll find flashes of this which exists within them.
وإنما يتكامل إشراق هذا النور في من كملت تصفيته وتنقيته واعتلت رتبته فصار ذا شهود وتخلق كما أشار الشيخ في هذا الكلام.
And someone will only have this light perfected for them who completes their purification and their station ascends to a high station, and they have this vision that the Shaykh is indicating here.
فأشار إلى المشاهد بقوله المشاهد لسر روح عزيز النفس الوحدة بالكلية الحاوية وفي هذا يمكن الاعتبار بأصل العدد فكل عدد جاء ومتفرع عن الواحد والواحد في حد ذاته ليس بعدد هو فرد ليس بعدد ولكن جميع الأعداد تتفرع منه فمن ظهور وبروز معنى الواحد مرتين يأتي معنى الاثنين ومن بروز معناه ثلاث مرات تأتي العدد ثلاثة ومن بروزه وتجليه أربع مرات تأتي رقم الأربعة وهكذا ونستطيع في كل عدد أن ننزل إلى ما قبله فإذا جينا عند الواحد لم نجد شيئا قبله كذلك هذه المطالعة والمشاهدة لعظمة الخالق في أنه الواحد الذي برز منه كل ما سواه في هذا الوجود ويرى مجلى هذه الواحدية في ابتداء الخلق بالنور المحمدي، نور محمد صلى الله عليه وسلم. فسيدنا محمد مجلى مظهر العظمة للحق تبارك وتعالى، من حيث كونه أرفع الخلق وسيدهم، إليه ينتهي شؤون الخلق في الرفعة والقرب من الحق، فيكون أقربها إلى الرحمن جل جلاله.
He said, this one who sees, this one who sees the spirit of the precious singular soul, or the oneness itself, you could say, in its entire, through the entirety which comprises the beings of all creatures. And he said he's indicating here a vision of the knower of Allah, and he said that we can reflect on this by looking at the number one, and that the number one in and of itself is just one, and it's singular. However, that if we add to it another one, then it becomes two. And similarly, if we add to it another one, it becomes three. And if we add to it another one, it becomes four. And Allah subhanahu wa ta'ala is one, and the knower of Allah subhanahu wa ta'ala, in his vision of this oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, returns all of these things back to that one. So if we decreased, if we went back from the multiplicity, we eventually come back to one, and he's indicating that that's an indication of Allah subhanahu wa ta'ala's oneness. That initially there was just Allah subhanahu wa ta'ala, and that this oneness is also manifested in his creation of the first creature, which is the Muhammadan light. And that was, he is the most magnificent manifestation of these attributes of Allah subhanahu wa ta'ala, and he is also the most sublime of Allah subhanahu wa ta'ala's creatures, and the most near of them to Allah.
ولما وقف بعض الملحدين أمام سيدنا جعفر الصادق فقال له إنكم تقولون أنه هذا الخلق كان قبله الله قبل السماوات والأرض فمن كان قبل الله؟
Some of the disbelievers, they spoke or they stood before Ja'far al-Sadiq, and he said that Allah subhanahu wa ta'ala was alone prior to his creating these creatures. So who was there before Allah?
فقال له عد من الواحد صعودا فعد واحد اثنين ثلاثة إلى وصل إلى العشرة.
And he said, count from one up, one, two, three, up until he got to ten.
قال قف الآن عد من الواحد نزولا هبوطا.
And then he said, now stop and come back down from ten, counting backwards to down.
قال ليس قبل الواحد شيء.
And then he said, why did you stop? Is there something before one?
قال فهو كذلك يا هذا ليس قبل الواحد شيء.
And he said, it's like this, hey you, or you, there's nothing prior to one.
فوقف الرجل أمام هذه الحجة البالغة ليس قبل الواحد شيء هو الأول الذي خلق كل شيء.
And he said, so he was stopped by this clear proof, there's nothing prior to one, and Allah subhanahu wa ta'ala is the one who existed prior to everything.
وأشار إلى التخلق بقوله المتخلق بأخلاق تنبيهات الأسماء الربانيات، وتنبيهات الأسماء الربانيات مقتضيات معانيها فيما تستفيده روح الإنسان وعقله من معاني هذه الأسماء ومن متعلقات ما يبرز عنها في هذا الوجود، كما أشرنا إلى الأمثلة من ذلك في الدرس السابق، وقلنا كل اسم من أسماء الله له مظاهر في تسيير هذا الوجود وحركة هذا الوجود، فهم متخلقون بأخلاق الأسماء الربانيات. قال المتخلق بأخلاق تنبيهات الأسماء الربانيات فهي منبهة إلى شؤون العظمة والقدرة وإلى شؤون مرجع كل شيء إلى ذات الحق جل جلاله وتعالى في علاه. فصاحب التخلق بهذه الأخلاق إنسان كامل.
He indicated emulation of the divine qualities, and he said, and this is still discussing the Gnostic, so he is the one who emulates the qualities which are the invocations of the lordly names. And he said, so this knower of Allah subhanahu wa ta'ala, he emulates the indications of these lordly names. And as we mentioned in the previous lesson, we discussed the lordly names and how they govern or affect various things in the created world. So this knower of Allah subhanahu wa ta'ala acts according to the indications or the meanings which these names alert him or her to. So he mentioned, for instance, they act according to the indications of the meanings that are understood of Allah subhanahu wa ta'ala's greatness or his magnificence, as well as his omnipotence. And this person who acts according to these indications of the divine names, that is the one that is known as al-insan al-kamil, or the perfected human.
ثم أشار إلى نتائج استكمال الإنسان لهذه الأخلاق فإنه يكون عظيم الرجاء من خلال تنبيهات أسماء الله ويكون عظيم الخوف ويكون مع ذلك ذا صبر ويكون مع ذلك ذا إخلاص لوجه ربه إلى غير ذلك من الأخلاق الفاضلة فماذا ينتج عن ذلك؟ ينتج عنه ما عبر عنه بالاستهلاك والاستغراق في المرق الراقي الذي يشير إليه.
He mentioned the results of acting according to these qualities, and he said, so the one who acts according to the indications or the meanings which these names alert him or her to will have great hope, and also they will have great fear, and they will also have immense patience or fortitude, and they will also be someone of ikhlas. And he indicated also the results of acting according to these lordly names by his saying, this one who is consumed, who's mustahlak, and also this one who is drowning, as he will mention in the oceans of meanings.
فقال المستهلك في معاني مستهلك في معاني مستهلك في معاني أسماء الذات وأسماء الصفات أي أنه لم يعد منقطعا ولا محجوبا بشيء من الكائنات عن المكون جل جلاله فصار لا يخدع ولا تأخذه الكائنات عن أدبه في عبوديته وعن مشاهدته لألوهية الرب وأنوار الألوهية السارية في كل شيء.
And he indicated that this one, he said, who is encompassed in the meanings of the names of the essence, as that as well as the names of the attributes. And this is the one that is not veiled by any of the creatures from the Creator. And also he is not tricked by any of them or misguided by any of them. So he remains constantly in his servitude or his slavehood to Allah subhanahu wa ta'ala, and also in vision of these names and attributes that flow over all of the things that occur before him.
فبعد أن يكون كثير الحضور مع الله يصير دائم الحضور مع الله حتى في طعامه وشرابه بل حتى في منامه.
He said, so after he was someone who had much presence with Allah, he becomes someone who is always present with Allah, even in his eating and his drinking, even in his sleeping.
وإلى هذا المعنى يشير كلام سيدنا الخليل إبراهيم على نبينا وعلي أفضل الصلاة والسلام في قوله لما ذكر آلهتهم التي قطعتهم عن الله ومعبوداتهم من دون الله فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين فرد أمره في طعامه وشرابه وصحته وقيامه وعدي إلى الله كامل الحضور مع الله تبارك وتعالى يشهد قيام الربوبية بالعبودية.
He said that this meaning is indicated in the Quran on the tongue of Ibrahim, peace be upon our Prophet and him. After mentioning the various false gods, he said that they're all my enemies except the Lord of the worlds, the one who feeds me and the one who gives me to drink and the one who, when I am sick, heals me. So he had a vision of Allah subhanahu wa ta'ala in all of these things, in his eating and his drinking and his being healed when he was sick. So he was in vision of lordship and in the station of slavehood.
فيصير نعيم الحضور مع الله يقارن طعامهم وشرابهم وحينئذ يذوقون من لذة الطعام والشراب ما لا يذوقه غيرهم.
And he said, so the bliss of presence with Allah subhanahu wa ta'ala is connected to or conjoined with even their eating and their drinking. So they taste a sweetness that others don't taste.
وأنت ترى أنه يستلذ ويذوق راحة ولذة من استلم شيئا ولو كان قيمته في عالم المادة قليلة لكنه تكريمة له من يد عزيز أو كريم أو مشهور فعلى قدر ما يعرف من شان هذا الذي أعطاه فاستلمه منه يذوق لذة وينتشي ويفرح بهذا المعطى فإذا شهدوا في كل لقمة يطعمونها وشربة يشربونها أنها من يد الرحمن الرحيم طابت أرواحهم بعظمة هذا المعطي لهم.
And he said that we see in this world that if someone receives something from someone who is honorable or noble or famous, they experience a joy and a pleasure that's unlike receiving it from someone else. So how is it for someone who they experience that they are eating or drinking from Ar-Rahman Ar-Rahim? And he said that they will be in a very good and pleasing state.
ومن هذا المعنى ما جاء في هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وهو سيد الحاضرين مع الله المشاهدين لعظمة الله أنه كان يعظم النعمة وإن دقت.
And this is narrated from the character of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, who is the one who had the greatest presence with Allah and the greatest vision of Allah subhanahu wa ta'ala's magnificence, that he would magnify a blessing or a divine gift no matter how subtle it was.
ولقد مر في الطريق فوجد تمرة فوقف وأخذها ونظفها ثم قال لولا خشية أن تكون من الصدقة لأكلتها ثم ناولها إلى من يأكلها.
And once he was passing down a road and he found one date, and he picked it up and he cleaned it, and he said, were I not to have feared that it be from the charity or from charity, I would have eaten it. And then he gave it to someone else who consumed it.
وفي هذا الشهود الأعلى ينطوي ما يحتاجه البشر من شؤون الاقتصاد أو ترشيد الصرف أو المحافظة على النعم وما إلى ذلك يأتي منطويا بمعنى أسمى ما يحتاجه هؤلاء البشر في هذه الجوانب.
And he said, and enfolded in this most sublime vision is the meaning are the meanings that people need in matters such as economics or such as how to manage their expenditures or to preserve the blessings or conserve the blessings that they were given. All of these are enfolded in this highest vision to the very there's the most sublime meanings.
فالاستهلاك المشار إليه هو استقامة عند هذا الإنسان أي لم يعد شيء من طاقاته يصرف في غير محله فتوجهت كلها إلى المسلك الصحيح.
And he said, so this one who is consumed by this vision, this is the one who remains entirely upright. So all of the aptitudes or the abilities that they were given, they direct all of them in the proper manner.
فمع استهلاك هذا المشار إليه صار مستغرقا أيضا. لكن في أين يستغرق؟ قال في بحاري المستغرق في بحاري معاني معنوي بركات الآي والآيات والآي والآيات بمعنى واحد وقد يكون أيضا الآلاء بركات الآلاء بركات الآلاء أي النعم والآيات الربانيات فصاحب هذا الشهود والاستهلاك مستغرق في أين يستغرق؟ في بحار. ما هي البحار؟ بحار معنوي بركات الآلة أي النعم والآيات. فالآيات الدالة على عظمة الله والنعم المتوالية من حضرة الله ذات أبحر يستغرق فيها هذا المشاهد، فيرى نفسه غريق النعم والآيات المقدسات الربانيات.
And he said, so this one who is consumed is also, you could say, drowning or immersed. But immersed in what? The author goes on and he says, immersed in the meanings, immersed in the seas of the meanings of the import of the blessings of lordly favors and signs or verses. So this person in this vision that they are in, they are engrossed, or you could say, immersed or drowning in the seas of divine favors and the signs or meanings that come. So they see themselves immersed in Allah subhanahu wa ta'ala's beneficence.
ومع هذا الشهود والتخلق والاستهلاك والاستغراق لا يستطيع أن يحيط بحقيقة وصف واحد من أصفاف الله، ولا أن يحيط بجميع معاني اسم واحد من أسماء الله، فضلا عن الذات لعظمة الألوهية والربوبية. فلهذا أتبع الكلام بقوله: فسبحان الله الذي عدمت العقول ما تصفه به.
He said, so with this vision, as well as this emulation of divine qualities, as well as this being consumed, and as well as this being immersed, this knower of Allah cannot encompass one of the divine attributes, nor can he experience all of the meanings of any one of Allah subhanahu wa ta'ala's attributes, much less Allah subhanahu wa ta'ala's being. So after having mentioned the state of the knower of Allah, he mentioned immediately thereafter, transcendent is Allah, the one whom the intellects were without that with which they would describe him.
فيقول مهما أدرك من جلال الله فلا بد أن يبقى العقل معترفا بعجزه عن الإحاطة بجلال الله.
So he says, as much as someone experienced of Allah subhanahu wa ta'ala's magnificence, they have to remain in confessing their incapacity to encompass this magnificence.
يقول فبقيت يعني العقول كليلة عن إدراك الذات والصفات.
He said, so the minds or the intellects remained blind from the comprehension of the being and the attributes.
وافتقرت إلى الإقرار بالعجز فخضعت لكبريائه.
And they instead needed to admit their incapacity and thus humbled themselves before his greatness.
فالعلامة لارتفاع الإنسان في الحقيقة قوة خضوعه.
The sign of a person's truly ascending is the strength of his lowering himself.
والعلامة لعزته على الحقيقة حسن تذلله للرب.
And the sign of his true elevation or his izzah is his lowering himself or humbling himself, his dhilla before the Lord.
قال فخضعت لكبريائه ذليلة ذل الكائنات المحدثات.
He said, so they humbled themselves before his greatness, the lowliness of creatures which were existed in time or were time contingent.
فلا يمكن أن تنسى كونها محدثة وكائنة.
He said, and this is a better translation, they cannot forget that they are originated in time and they were fashioned.
وإلى معنى من هذا يشير سيدنا أبو بكر الصديق في قوله: لا يعرف الله إلا الله، فالتأيد والدين دينان إيمان وإشراك.
Abu Bakr as-Siddiq indicates this meaning in poetry and is saying, no one knows Allah except Allah, so take admonition. The religion is two religions, faith and polytheism.
قال وللعقول حدود لا تجاوزها والعجز عن درك الإدراك إدراكه.
He said, intellects have limits that they do not go beyond, and incapacity to comprehend, or the inability to comprehend, is in fact comprehension.
انتهى الوقت الذي أعد للدرس فنفتح المجال للأسئلة والجواب عنها.
He said, so the time has come to an end in which we were going to teach, and now we'll shift to answering questions, inshallah.
بسم الله.
سيدي في أثناء الأسبوع تقررت أسئلة عن الأذكار التي أعطيتم. في الدرس الأول أعطيتم آية الكرسي والصلوات، في الدرس الثاني أعطيتم وأشرتم إلى العجرسية، أو السائل أشار إلى العجرسية، وفي الدرس الماضي يا قهار 181 مرة. فتكررت الأسئلة، هل هذه الأذكار للجميع أو للسائل فقط؟
لكل سالك، للسالك لا للسائل، لكل سالك.
Okay, so the first question was an answer to a number of questions which were asked this week and last week, and that was that some dhikrs, some invocations were given, one ayatul kursi, followed by blessings on the Prophet, and there was a dhikr indicated before that, as well as O Qahar, Ya Qahar, 181 times. We asked, as you all asked, were this specifically for the questioner or for everyone? And he said they were for a salik, not the questioner. And a salik is the traveler. They were for the travelers, not specifically the questioner. That's his answer. This first question is from Ronak, who is in Liverpool. Liverpool, had them in Liverpool, in Britannia. Is memorization and reflection of the names and attributes all that is needed to imbue the qualities of them in ourselves, or is there anything else that needs to be done? هو يسأل هل الحفظ أو الإحصاء وتدبر للأسماء والصفات كافي للتحقق بهذه المعاني أو هذه الأخلاق في أنفسنا، أو هل هناك شيء آخر لابد منه؟
الشيء الآخر اقترانه بصدق الوجهة والاتصال بالسند والحرص على تنقية الباطن من العيوب.
And he said the other things that need to be done is having a true aspiration, as well as a connection to the initiatic chain, as well as purifying the soul from vices and so forth.
فإذا تم ذلك مع حسن امتثال الأوامر واجتناب النواهي والتقرب بالطاعات فيؤدي الغرض المقصود.
He said, so if these things are perfected with also a good observance of the commands and leaving divine prohibitions and what was the last one? الأخير الامتثال الأوامر واجتناب النواهي. And also drawing near by various acts of obedience. If this occurs, then the aim will be accomplished. The second question is Hadam in Umar fi Australia. I have been giving da'wah to an agnostic for some time. He now believes in Allah, but he cannot seem to accept the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam as a messenger. I have given him books and explanations. Do you have any advice? هو يقول أنه كان يدعو ملحد منذ فترة أو منذ مدة، والآن يؤمن بالله لكن لا يستطيع أن يقبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وأنا أعطيته كتب ويعني بينت له، فهل تنصحون بشيء؟
إذا وصل إلى مرحلة الإيمان بالله تبارك وتعالى فينبغي أن يتابع معه شؤون تعظيم هذا الإله وإجلاله وإكباره وذكر اسمه سبحانه وتعالى، خصوصا هذا الاسم الأعظم الأكبر، الله 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 الله. ثم يتابع معه من جهة الفكر أن الله هذا الخالق يترك عباده بلا بيان بلا منهاج بلا طريق يرشدهم إليه؟ وهل يمكن ذلك إلا بإرسال الرسل؟ فبذلك يدخل معه إلى مرحلة الإيمان بالأنبياء والمرسلين من أولهم إلى خاتمهم صلى الله عليه وسلم.
He said so he should continue with him in the meanings of magnifying Allah subhanahu wa ta'ala, you could say ta'zim, and also exalting him, ijlal, and declaring his greatness, and also that he remember Allah subhanahu wa ta'ala, particularly with this great name of saying Allah, Allah. And in addition, so with these meanings of magnifying Allah subhanahu wa ta'ala, and then convey to him the discussion that Allah subhanahu wa ta'ala, is it possible that he would leave his creatures without having clarified the message and made clear to them the path? And was this possible by other than sending of messengers? So through this discourse, he can bring the person into belief in the messengers, from the first of them to their seal or the final of them, and that is the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
فليمشي معه بطريق العقل أنه لا يوجد حكومة ولا يوجد اتجاه من الاتجاهات ولا يوجد شركة من الشركات ومصنع من المصانع يدرج صنعته أو يرسل أتباعه ذلك المذهب وتلك الحكومة إلى أي بلدة وإلى أي مكان إلا وأتبعوا ذلك بكتالوج لاستعمال الصنعة وبقانون ومنهج وترتيب للذي يمثلهم أو يذهب عنهم مندوبا عنهم إلى أي منطقة. فكلهم لابد أن يجعلوا لأتباعهم ولمن هم تحت أيديهم مناهج يمشون عليها وبيانات يستبينون بها الطريق. فهل الرحمن يترك خلقه بلا بيان وبلا إرسال رسل؟
And he said, and also in terms of the intellectual discourse, he could make the example that is there any government or corporation or organization that when it manufactures its products or its systems and so forth, that it would send these to a given locality without an owner's manual or without a management system and without some sort of program to teach the people that were receiving this product or this service how to use it properly. And also they would send a representative. And so if that's the case in these examples, would Allah subhanahu wa ta'ala leave his creatures without any way and without clarifying for them their message?
ولقد أيد رسوله بالمعجزات التي لم يجعل في مقدور البشر أن يحدث أمثالها.
And he also assisted his messengers with miracles that humans are incapable of reproducing.
فمع هذا البيان والحرص على ما ذكرنا سابقا من تثبيت عظمة الله في القلب وكثرة ذكره يتوصل إلى إشراق نور الإيمان بالمرسلين.
And he said, so with this, as well as what we mentioned of remembering Allah and the light of that dawning in the heart, he said it's hoped that the light of faith in the messengers would dawn as well. الثالث من الأخ أمجد ترسين وهو في ميشيغان في الولايات المتحدة. He says, how does one seek the means to reviving the himma in regard to following the sunnah connection to the sheikh and in performing other praiseworthy and necessary acts? هو يقول كيف يتسبب الإنسان في تجديد الهمة في اتباع السنة وفي الارتباط بالشيخ وفي القيام بالمندوبات والواجبات؟
لا أحسن في ذلك من تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث الشوق إلى مرافقته ولقائه.
There's nothing better for that than remembering Allah's Messenger صلى الله عليه وسلم and in stirring longing to be in his company and to meet him.
وأخذ النصيب من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم.
And also taking a portion of sending salat, prayers and peace upon him.
ثم حضور مثل هذه الدروس واستعمال المذكرات من الأشرطة والكتب.
And then also attending the likes of these lessons and using things that remind you, the person, of recordings or books.
وأن يقرن الذكرى بالفكر في المصير والمآلي ونتائج الأعمال.
And also that one make one's dhikr coincide with reminding the place of one's final outcome, or one's the place to which one is passing on, and where the hereafter essentially, and where one will reach, and also the effects of one's deeds.
ثم إن وجد رفقة وأصحابا يعينون على تعظيم الخير والاستعداد للآخرة فذلك من أحسن الوسائل.
And then also if he finds good companionship that encourages him or magnifies performing pious works and working for the hereafter, that is very good as well.
وبين يدي إخواننا هذه الوسائل للاتصالات فندعوهم إلى أن يتواصلوا بينهم البين بما يبعث عند كل منهم الروح والتنشيط للآخرين.
And he also said that the brothers, meaning brothers and sisters, have these means of communication, so we are inviting them, encouraging them to use these and communicate among themselves in a manner which encourages and stirs this himmah.
ووجهتنا إلى الرحمن أن يمدهم ويعينهم ويتولاهم ويهبهم فوق ما أرادوا من كل خير.
And our aspiration is to Allah that He aids them and helps them and gives them beyond their hopes of every good. هذا السؤال من أستراليا. It's the question said, I had thought that our heart becomes cleaner by turning it to Allah in remembrance, and hence a clean heart is always facing in the direction of Allah. Though Habib Omar said in the last session, our hearts may be clean, but it may be facing the wrong direction, and that it takes a sheikh to help turn this heart in the correct direction. If we do not have a sheikh, or if we cannot meet our sheikh often, or if he is far, what can we do to make our hearts face the right direction? هذا سؤال من أستراليا. وسائل يقول ظننت أنه إذا كان قلوبنا طاهرة بإقبال منها على الله في الذكر وهذا القلب الطاهر سيكون مقبل على الله دائما لكن الحبيب عمر في الدرس الماضي ذكر أن القلب ربما يكون طاهر ولكن لا غير مقابل أو يقابل لا يقابل الجهة الصحيحة وأنه لابد من شيخ يجعل القلب مقابل لله سبحانه وتعالى يعني حتى يعني تنتبع الصورة فيه فإذا لم يكن لنا شيخ أو إذا لا نستطيع أن نقابل شيخنا كثيرا أو إذا كان بعيدا فكيف أو ماذا نفعل لتقبل أو لتقابل قلوبنا أو يعني تكون قلوبنا في الجهة الصحيحة
يجب أن نفقه أنه من سعة رحمة الله تعالى بالخلق أن جعل ما ينجيهم من النار ويدخلهم إلى دار كرامته متيسر بصدق الإيمان به وبرسله وامتثال الأوامر واجتناب النواهي وتنقية القلوب الذي أشار إليه لكن كنا نتحدث عن رفيع الدرجات وعن واسع من العطيات وعن إشراق أنوار الحقيقة في القلوب وهذا إنما يكون لخواص المؤمنين ومن أراد أن يلتحق بهؤلاء الخواص فلا بد له بعد ذلك الأمر العام من أشياء خاصة يقوم بها حتى يحصل الخاص فلا يحصل الخاص إلا بشيء خاص يبذل ومن جملة ذلك ما أشرنا إليه من أن الذي يطلب إشراقة هذا النور الرباني في القلب الذي به ترتفع الدرجات وبه يتعرض لأوسع العطايا الربانيات، لابد له من مسلك خاص على يد شيخ مرب من أهل التزكية المتصلة سندهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لا يشترط فيه أن يكون حاضرا معه بجسمه ولا أن يكون دائم المجالسة له، وإنما يمكن أن يحصل الحظ الكبير من هذا المقصود ولو هو بعيد عنه بصدق ارتباطه الباطني به وعمله بتوجيهاته وإرشاداته وتعليماته وارتباط باطنه به. وعند الحاجة لأمر يعرض عليه يرجع إليه.
He said that Allah subhanahu wa ta'ala, through his generosity and his beneficence, has made accessible to people the causes of salvation through their belief in him and their belief in the messenger and their performing obligations and avoiding prohibitions, and also the purification that was mentioned. That is accessible to everyone through their faith and so forth. He said, however, what we mentioned last week was an elect path or a special unique path to the higher meanings of these things. And he said, for this elect path, there are going to have to be special works. And part of that is having a guide on that path. And he mentioned that it is not a condition that one be in the presence of one's guide with their body. However, that through a true connection and through following the directives of their teacher, that they could maintain this path. And then that when they had specific things arise, they could return to their sheikh for those specific things that arise in their path. And that's a summary of the answer.
يقول لا شك أن أوراد وأذكار الطريقة لها أثر بالغ على السالكين، إلا أن السالك قد يتقرب إلى الله وأهله متخلف عنه، وهذا في بعض الأحيان قد يؤدي إلى التنازع. فبماذا تنصحونا رحمكم الله في تعبير آخر، كيف نتعامل مع أهلنا كي نتقرب جميعا إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذا من كيب تاون في جنوب أفريقيا، رعاهم الله تبارك وتعالى ونظر إلينا وإليهم. الواجب بذل شيء من الجهد بالأسلوب الحسن.
He said the obligation is clarifying to them what is right in a good manner. However, we're going to ask the question first. We're going to translate it that without doubt the awrad and the invocations of the spiritual path have a profound effect on its travelers. However, a traveler may be drawing nearer to Allah and his family are being left behind him or her. And this sometimes causes dispute. And he said, so what counsel do you give us? May Allah have mercy upon you. And we could express it in another manner by saying, how do we deal with our families so that we can collectively draw near, or so that we can draw near together to Allah subhanahu wa ta'ala?
فبالتذكير بفضائل الذكر وثوابها عند الله تبارك وتعالى وعرض ذلك في وقت تكون فيه النفوس هادئة وقابلة لاستماع الكلام.
He said, by, for instance, reminding them of the virtues of dhikr and its merits, and particularly in a time in which there's tranquility and the souls, the selves, have the capacity to receive what's being said.
وإن كان من عنده في الأسرة لا يعرف بعد معنى الطريقة أو عنده تصور خاطئ عنها من قبل ما سمع من هنا أو من هناك، فينبغي أن لا يبدأ باسم الطريقة نفسها، ولكن أمامه النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائل الذكر فيعرضها من هذا الباب.
And he said that some members of the family may have a misunderstanding of the meaning of the spiritual path
due to the types of discussions that come from here and there. So rather than presenting these invocations in the name of the spiritual path, or you could say literally the tariqah, that before us are the various texts narrated in the sacred law that mention the virtue of dhikr, and one could use those as the means of presentation.
وبنفس الأسلوب الطيب في شرح معاني الطريقة في الوقت الذي تكون القابلية فيه يتابع الأمر.
And with the same good method, when there is a time of receptance of acceptance, one could explain the meaning of the spiritual path itself in the same manner.
وإذا رغب في الأذكار فيبتدي بشيء يسير يسهل عليهم حضوره معه ومداومتهم عليه.
And if they have a desire to make dhikr, then the person should begin with something that was of a small quantity and was easy for them to persist in and attend.
فإن هذا كثرت أورثت مللا ونفرة من نفوسهم.
He said if the invocations are many, that will produce a boredom and aversion of themselves towards these.
ويمكنه بحسب نشاطه واجتهاده أن ينفرد بشيء من الأذكار، لكن هذا الانفراد لا يعني انقطاعا عن أسرته ولا انفصالا عنهم ولا شيئا من سوء التفاهم.
And this person, if according to their aspiration, they can have some of their own invocations. However, that does not mean separating from the family or having a misunderstandings with them.
فيجعل الأصل في مخاطبته لأهله سعة الضمير والبال وأنهم أعوان وإخوان وأهل مودة.
And his address to his family should be on a basis of a wide-breastedness and a broad-mindedness and with love and mercy.
حتى من كان مقصرا منهم في الأذكار أو في شيء من أعمال الخير غير الواجبة عليه فلا يخرجونه عن دائرة معنى اللطف والمودة.
Even those of them that are negligent in some manner from some of their works or even some of their obligations, the discourse with those people should not go outside of the sphere of kindness and love.
ومع حسن الخلق والمساعدة في الحاجات وحسن التبيين كذلك وكثرة دعاء الله يتوصل إلى خير كثير في الأسرة وغير الأسرة.
And he said, so and with good character and assisting them in their needs and beseeching Allah subhanahu wa ta'ala for them and also clarifying well, one can attain great good or arrive at great good within the family and without.
Hello, in Britannia. I am working as a doctor, and whilst I know this to be a profession that should enable one to achieve great closeness to Allah, I find it hard on a day-to-day basis to experience this due to various reasons. What should I keep in mind whilst going about my job? Is there any one thing that I should hold fast to and always keep in mind to begin with? And the questioner says, أنا أشتغل طبيبا وأنا أعلم أن هذا الوظيفة ينبغي أن يكون مقربة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن أجد صعوبة يوميا في هذا due to أسباب متنوعة. وماذا ينبغي أن أستحضر في أثناء عملي؟ وهل هناك شيء ينبغي أن أتمسك به أو أستحضره أولا؟
هذا أثناء الأذان فنجيب المؤذن لدينا بدار المصطفى ثم نتابع الجواب.
He said the adhan is being called, so first we're going to respond to the muadhin at Dar Mustafa and then answer.
Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah, 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 ashhadu anna Muhammadan rasulullah. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ونمسي من حمد العالمين اللهم صل وسلم وحلم على سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا وسلم وعلى سيدنا وسلم تابعين بسنة المدينة اللهم أربع دعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد نشتر الفضيلة والشرف والدرجة العالية ترفع بعثه المقام محمد يعتبر يا رحم الراحمين رب اغفر لي ولدي رب اغفر لي ولدي رب اغفر لي ولدي رب اغفر لي ولدي رب اغفر لي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم بارك لنا في الأزمة وذرياتنا وذرياتنا وفرنا فهم طاعتك ورزقنا برهم الأمسك والعفو والعافية والمعافاة دائم دين دون الآخرة وصلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. يجب على هذا الطبيب أن يعرف أنها مهمة تتعلق بخدمة الإنسان وفي ذلك ثواب فليكن قاصدا له.
He said that this physician must know that medicine is a service to the human being, and this has a reward, and he should be seeking this reward.
وَيُوَسِّعَ نِيَّتَهُ بِأَنْ يَكُونَ مِنْ خِلَالِ مِهْنَتِهِ أَيْضًا عَارِضًا لِحَقَائِقَ الْإِسْلَامِ فِي عَمَلِهِ وَمُعَامَلَتِهِ.
He should broaden also his intention and know that through this profession of his, he can show others the goodness of Islam. So in his work as well as his dealings with others, he should do so.
وداعياً إلى الله تبارك وتعالى بفعله وقوله.
And he should be an inviter to Allah تبارك وتعالى through his deed and word.
فيكون على حذر واحتراس من مداخل الشيطان فيما يتعلق بالبصر والقلب.
And he should be wary and cautious of the entrances of the shaitan, and thus he should be careful to watch his gaze as well as his heart.
وكل ما يواجهه مما يراه مخالفا لأمر مقصده السامي وشريعته العظيمة يقبله بدواء الشريعة نفسها بمجاهدته نفسه وهواه وبذله المستطاع في سبيل ذلك.
And he said, in everything that he sees that contradicts his high objective or intention and the sacred law that he has been revealed, he should be in a state of observation of his own heart, and he should follow the invitations of his own religion and deal with that in a manner that is representative of this.
وليستعين على ذلك بأن لا يخرج إلى مكان عمله حتى يصلي ركعتين وأن يكون عند خروجه قارئا لآية الكرسي ولأذكار الخروج من المنزل.
And also he should take assistance in this by praying two rak'ahs prior to leaving, and by reciting Ayatul Kursi as well as the invocations of departing one's home when he leaves.
ثم يبشر عند عودته أيضا شيئا من الصلوات إن حضر وقت صلاة وإلا ففي نفل.
And he said, and also when he returns from work, he should pray, perform some prayers if the time of an obligatory prayer has come, otherwise a supererogatory prayer, a nafil prayer.
هذا من مدينة فانكوفر في كندا. And the questioner says, during the day while at work, what is the best dhikr for increasing one's love for Allah, increasing one's ta'zim, one's magnification of Allah in the heart, and purifying the heart from others' loves in the heart, or love for others in the heart? How much should this dhikr be recited, and in which way should it be recited or remembered? ويقول في أثناء اليوم في العمل أي ذكر أفضل للزيادة من محبة الله وتعظيم لله في القلب ولتطهير أو تزكية القلب من محبة ما سواء و كيف ينبغي أن يتلو هذا الذكر وأيوة هكذا كيف ما كيفية هذا الذكر كذلك.
من أهم الأذكار النافعة المفيدة في تحصيل ذلك لا إله إلا الله.
He said, from the most beneficial dhikrs in attaining this is La ilaha illallah.
فليكثر منها بالقلب وباللسان.
So the person should say it much with their heart as well as their tongue.
وحروفها كلها جوفية لا يتعلق منها بظاهر الشفة شيء.
And he said, and all of the letters of this are inward, so none of them are the letters that are manifested on the lips, on the outside of the lips.
فالذاكر لها لا يرى أنه يتكلم بشيء.
He said, so someone who says this, it won't look as though as if they're saying anything.
بعد ذلك فكل ما تيسر من خصوصا من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري فهي مفيدة جدا في هذا الجانب.
And he said, and as much as one is able or as much as it is easy to say استغفار استغفر الله and to send blessings, meaning salat on the Prophet صلى الله عليه وسلم, and also the saying that's from a verse that can be posted, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري, those are beneficial for that about concerning which the questioner asked.
وليحرص على معنى من حضور القلب عند هذه الأذكار, أما الكيفية باللفظ ففي أي كيفية كانت.
And he said, so, and the person should be avid about having a presence of heart while saying these invocations. And he said, as for the specific phrase, whichever any phrase that is used is fine.
ولأن الوقت انتهى معنا ولدينا من الأسئلة مما جاء إذن من السعودية نبدأ به إن شاء الله تعالى في أسئلة الأسبوع الآتي ونسأل الله التوفيق لنا وحبابنا وإخواننا هؤلاء حيثما كانوا ومن في ديارنا وديارهم ومنازلنا ومنازلهم وأهل ولائنا وولائهم وجوارنا وجوارهم والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في جميع الجهات. اللهم افتح لنا ولهم أبواب التوفيق لمرضاتك والإقبال الصادق عليك والوجهة الخالصة لوجهك والقبول عندك. اجعلنا من المتحابين فيك والمجتمعين على ما يرضيك. الميسر لهم اليسرى وادفع عنا الشرور طرا سرا وجهرا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. نسألك لنا ولهم وللأمة من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد ونعوذ بك ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين.